أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من بعد صلاتهم وزار الأمر بين الله منها وقرن الأخذ بالمعنى التي هي الذي يقرن المحظوظ صاحبا فيه لولا القرينان وقد قالت انه وصل من رحمة على المعنى الحقيقي لأصابة الظهور وهول التناول للاحتمال من حالة المتابعة وهذه الحالات هي التخفيف والتخفيف والمجاز والإجمال والاشتراك وإذا كان للحظو معنى حقيقي واتمنى انه يريد هذا المعنى من اللحن عند الاستعمال الذي يكون اللحن ظاهرا فيه لولا القرينان ونحتمل ان اللحن بدا بعد ذلك بمعنى اخر فاريد به ذلك المعنى حتى غير المعنى الاجل مقتضى اصاله عدم الاشتراك وعدم الوضع الجديد وقطاع التأكد الأول أن يهمل الناس على المعنى الأول وقالت من ذات بناء الأطلاع على الأخذ بما تكون الكلام ظاهرا فيه لولا القرينة وقد تكون قرينة على الوضع الثاني وقمد على المعنى الأول وكذلك فيما إذا احتملنا إرادة معنى مجازي في خطاب المعنى الحقيقي لا يعتنى بهذا الاحتمال ما لم تثبت القرينة على إرادة المعنى المجازي وهكذا إذا احتملنا أن في كلامه إجمالا وأن شيء مقدم في كلام على أسرع عدم التقدير لأن التقدير يحتاج إلى القرينة ويحتاج بما يقول الله ناظرا فيه في نفسه من دون تكبيرين وكذلك اذا ورد عام واحتملنا انه اريد به الحال ايضا ناخذ بالعام لاصاله الظهور ما لم تكن قرينه على اراده التخفيف وهكذا بالتخفيف اذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينسب قرينه على اراده على إرادة المقيد يحمل للكلام على المثل فيكون التقييد على خلاف العدل فالعدل هي نقالة الظهور يقتضي عدم الاشتراك وعدم النجاز وعدم التقييد وعدم التقييد وعدم الإجمال كل ذلك على خلاف العدل وخلاف الجميع فلا يعتنى باحتماله ما لم تكن قرينة على ذلك إنما السلام فيما إذا علمنا أن المعنى الأولي الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه علمنا أنه لم يرد من الكلام يقينا وليس غرض المتكلم إرادة المعنى الحقيقي ودار الأمر بين أحد هذه الأمور واحتملنا النجاة في الكلمة أو احتملنا التخفيف مثلا أو التأييد أو الاشتراك أو الإجمال كان الأمر دائرا بين أحد هذه المعاني التي يكون كل منها على خلاف الظهور وقد علمنا أن الله لم يرد به معناه الظاهر فيه لولا القرينة ودار الأمر بين أحد هذه المعاني فقد ذكروا في المقام وجوها وتعرض لها صاحب القوانين وغيره كما الله اسراره من تقييد المجاز على الاشتراك مثلا او على الاضمار مثلا او اذا دار الامر بين التخفيف وغيره يقدم التخفيف اجمام عام لله وتشكر ونحو ذلك من الوجوه الاعتباريه والاستشهاديه التي ذكروها في المقام ولكن شيئا من ذلك لا يكون فإن العبرة في الاحتجاج يعني احتجاج السيد على عبده واحتجاج الأب على سيده واحتجاج الخصم على خصمه كل ذلك يبتني على الظهور العرفي إذا كان الكلام ظاهرا في معنى إن لم يكن هذا المعنى معنى حقيقيا من جهة القرائن الداخلية والخارجية المناسبات التي تقتضي حمل اللفظ على المعنى تعبر عنها بمناسبة الأسرة الموضوع وغير ذلك إن ثبت ظهور في الكلام بحيث لو ألقي إلى الحر يفهمون من الكلام معنى خاصا يكون هو المتبع وإلا فيدخل الكلام في المجمل ولا يمكن تعيين المعنى الإجمالي في شيء باستحسان وباعتبار كل ذلك لا دليل على ذلك إذن لا وجه لإطالة الكلام في ترجيح بعض هذه الأمور على بعضين بل لا بد من اتباع الظهور العرفي إن كان فرغا مبتدا وإن لم يكن فالكلام مجمل لا مجمل على الكلام معنى بعد ذلك يرجع إلى الأصول النحوية الخاص إن كان وإلا فيرجع إلى الأصل العملي الكلام في الحقيقة الشرعية وأنها ثابتة أو غير ثابتة يقع الكلام أولا في ثمرة هذا البحث الظاهر أن هذا البحث بحث علمي محض وليست هناك أي ثمرة مترتبة على هذا البحث فإنهم قد ذكروا في مقام الثمرة لهذا البحث أنه نقلنا بثبوت الحقيقة الشرعية إذا شككنا في المراد من الألفاظ المستعملة في الروايات مثلا من العبادات والمعاملات إذا شككنا أن المراد بها المعنى الشرعي فنحمل اللفظ على هذا المعنى الشرعي لإلا يعني إن لم يثبت الحقيقة الشرعية نحمل اللفظ على المعنى اللغوي هذا أحد القولين القول الثاني أنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية نحمل اللفظ على المعنى الشرعي لأنه يترتب من جهة أن المعروف في المجاز المشهور هو التلفظ فلا أشكال أنه على تبرير عدم ثبوت الحقيقة الشرعية لا أقل من أن يكون المعنى الشرعي من المجاز المشهور إذ كثيرا ما يستعمل هذه الألفاظ في المعاني الشرعية ولو كان الاستعمال مجازيا فهو من المجاز المشهور والمعروف فيه هو التلفظ ذكروا هذه الثمرة ولكن هذه الثمرة لازم لا تكون بثمرة في المقام فإن أكثر المبدأ الكبرى فإن كانت صحيحة ولكن لها سبب الكبرى لا مستوفى لذلك حيث أن كلام النبي صلى الله عليه وآله الرمادات التي يعني الجمادات التي صدرت من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله المشتملة على هذه الألفاظ من الصلاة والصيام والزكاة التي وضع الكلام في أنها موضوعة للمعاني المستحدثة الشرعية أو أنها لم يثبت ذلك يعني إن لم يثبت الوضع فإنما استعمل في هذه المعاني مجازا لو كانت تلك الجملة رسلت إلينا من غير ترتب الأئمة صلى الله عليهم لكان لهذه الثمرة وجه إذ لو فرضنا أننا شككنا في جملة من هذه الجملات فلم ندر بأن المراد من أمره صلى الله عليه وآله بالصلاة مثلا في زمان خاص أو في مكان خاص إذا أمر بالصلاة في ذلك الزمان أو في ذلك المكان وتردد الأمر بين أن يكون المراد بالصلاة المعنى الشرعي المتعارف المركب من ركوع وسجود وتكبير وسلام وغير ذلك من الأجزاء، أو أن المراد به هو المعنى اللغوي بشكل الدعاء، لو فرغنا شككنا في ذلك كان لهذه الثمرة مجال، فإنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية كنا نحمل هذا اللفظ على المعنى الشرعي. فإذا لم يثبت الحقيقة الشرعية نحمل اللفظ على المعنى اللغوي أو نتلفظ على القولين، فهذه ثمرة. إلا أنه لم يثبت مثل هذا في بلا في مورد واحد. أولا الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله، الروايات النبوية أغلبهم كاملة بل جميعها على القرائن، ومن جهة القرينة يمكن أن نتأكد أن المراد هو المعنى الشرعي أو أن المراد هو المعنى اللغوي، فليس لنا مورد شك. يتوقف استنتاج الحكم على ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه، وثانيا على فرض أنه لم يكن لنا قرينة، لم تصل إلينا هذه الجمل إلا بواسطة الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، وأكثر ذلك إلا النابغة. إنما بطل من زمان الصادقين سلام الله عليهما وما بعدهما، وإلا فالروايات التي وصلت إلينا من أمير المؤمنين سلام الله عليه أو من أولاد الصالحين إلى جمال الباطل سلام الله عليه قريب جدا. ولا يندرج أن الحقيقة الشرعية إذا لم تثبت الحقيقة المتشرعية ثابتة لا محالة، فإن هذه الألفاظ على كثرة استعمالها السنين ما يقرب من 80 أو أكثر سنة، لا أكثر أن الناس يكون حقيقة في هذا المعنى من جهة كثرة الاستعمال. فإذا كان هذا اللفظ صادنا من الصادق سلام الله عليه أو من الباطل سلام الله عليه أو بعده من الأئمة المعصومين، لا ينبغي الشك في لزوم الحمل على هذا المعنى ولا المعنى الشرعي، لئن لم تثبت الحقيقة الشرعية فإن الحقيقة المتشرعية صادقة لا معالاة. فأين يبقى لنا مورد نشك فيه في المراد الاستعمالي، وأن المراد الاستعمالي هل هو المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي، لتنهج أنه على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية يحمل على المعنى الشرعي، وعلى تقدير عدم الثبوت يحمل على المعنى اللغوي أو متغير. فهذا ليست له صورا خارجا ابدا. هو غرضهم ان كثره الاستعمال في اقل من ذلك بالتقييد على المقدار 5 سنوات او 10 سنوات يوجب تعينا اللفظ في معنى خاص المعبر عنه بالوجه التعيني، فقوم بما إذا كان 50 سنة 70 سنة وهكذا دائما هو إلى زمان الفتنة سلام الله عليه الذي يزيد على 50 سنة والتزايد. فإذا لا يبقى لنا مورد نشك فيه في المراد الاستعمالي ليتركب ثمر على البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية مع عدم ثبوتها. فالبحث عليه لنا، ثم إن هذا البحث يعني في ثبوت الحقيقة الشرعية مع عدمه قد يكون في الوضع التعيني وقد يكون النظام في الوضع التعيني. والمرء التعيني طالة يتم بتفريد الموضوع بوضع لفظ بإضافة معنى المعيان كما يقول زيد إني سميت بلدي كذا والسلام اسم الخاص لقد يكون بجد هذا الوجه. أما الوضع التعيني على نحو التفريد فهو مما يقطع بحجمه شرعان لله نستمر أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد كرر بوضع لفظ ما من هذه الألفاظ لمعنى خاص وأن يقول إني سميت هذا الأمل بالصلاة والسلام وسميت الأمل الثاني بالصيام والثالث بالزكاة والرابع بالحج وهكذا هذا غير مستبعد وذلك لأنه لو صدر منه هذا لنقل إلينا بالتواتر إذ لا داعي لا يقتضي إخفاء هذا الأمر فما كان الداعي موجودا في عند ذلك مما يخالف شؤونهم كالخلافة مثلا وأما في مثل ذلك من الأمور العاديات فليس هنا مقتضي للإخفاء فلو ثبت لنقل إلينا ولزبر ظهورا قطعيا فكيف بأنه لم ينقل حتى بخبر واحد زوج أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم شددنا للتسمية بالواد وسمى العمل الخاص عملا خاصا باسم خاص هذا لم ينقل ولم يصل إلينا خبر واحد قريب أو ضعيف فهذا مخدوم العدد إنما يبقى الكلام في قسم آخر من الوضع التعليمي وهو الذي أفاده صاحب الكفاية تقدس الله نفسه من أن الوضع كما يمكن أن يكون بالتفريه به كذلك يمكن أن يكون بالاستعمال أن يستعمل شخص لفظا في معنى وينصب قرينة على أن استعماله هذا إنما هو من جهة تسمية ذلك المعنى بهذا اللفظ فلو فرضنا أن زيدان ولد له ولد وأراد تسميته باسم خاص فيقول مثلا لأهد جئني بولدي محمد مثلا فيحكم بذلك أنه سماه محمدا يقول قدس الله نفسه إن هذا الاسم من الوضع التعيني الذي يتحقق بنفس الاستعمال دعوى أن هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعاني المستحدثة وهذا النحو من الوضع هذه الدعوى غير مجازفة لا يرجى ذلك أن تكون هذه الألفاظ موضوعة بإساءة هذه المعاني ولكن لا بالتسبيه بالوضع بل بنحو الاستعمال مع نفس القرينة على أن إرادة المعنى من نفس اللحظة هذه الدعوى قريبة فالوضع التعييني ممكن كفى كلامنا هنا أولا في أن هذا النحو من الوضع في نفسه ممكن أو ليس ممكن ثانيا نتكلم في سكوت المقام أما الكلام في الإنسان أصله فالظاهر أنه صحيح كما أفرده قدس الله نفسه ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله قد أنكر ذلك بدعوى أن الوضع علقة بين اللفظ والمعنى فكما يكون المعنى ملحوظا مستقلا في مرحلة الوضع كذلك يكون اللفظ ملحوظا مستقلا في مرحلة الوضع فالوضع يجعل لفظا خاصا موضوعا لمعنى خاص ويتصدر كلا منهما بخصوصياته ومزاياه فيحدث العلاقة بينهما بعد ما لم تكن فأما في مرحلة الاستعمار فاللفظ يكون ملفوظا عاليا، ونظر المستعمل إنما يكون متوجها إلى المعنى فقط، نزيل المعنى الحرفي الذي قلنا إنه ملفوظ عاليا، الألفاظ غير ملفوظة في مرحلة الاستعمار استقلالا، وإنما هي ملفوظة عالة. فإذا كان الوضع بنفس الاستعمال كان اللفاظ بينئذ متعلقا باللفظ استقلالا وعالة، والجمع بين اللفاظين أمر غير ممكن. ذو بارة أخرى هذا الاستعمال بما أن المفروض فيه أنه استعمال، فالنظر فيه إلى المعنى واللفظ مغفول عنه وملفوظ عالي، وبما أن الوضع يتحقق بذلك وبنفسه مزعول، إذا اللفظ منظور فيه بنفسه وملفوظ مستقلا، كيف يمكن في آن واحد أن يلحظ اللفظ بلحاظين عالي واستقلالي؟ فهذا مستحيل. دائما لا بد من أن يكون الاستعمال متأخرا عن الوضع. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يتم، وذلك لأن الوضع تأدي معنى من المعاني التي تكثرت. التعهد الذي كنا اخترناه على اعتبار كل مثلا اعتبار اللفظ موضوعا على المعنى، على اعتبار الملازمة بينهما أو غير ذلك، لا جنبر الشك أن الوضع أمر نفسي قائل بالنفس. غاية الأمر أن اللفظ والتكريه مبرز لذلك. فإذا كان الأمر كذلك فيمكن أن يتأكد المتكلم عجلا في نفسه، فأنه مهما ما أراد تقييم معنى خاص يجعل مضربه هذا اللفظ بعينه، فبذلك يتم أمر الوضع. ثم إن الاستعمال متأكد على الوضع ومتأخر عنه خارج الغاية الأمر، الاستعمال ومبرز التعقد أمر باقي، يعني يبرز تعقده بنفس الاستعمال مع نفس القرينة على ذلك. مكتوب عن كيف اعتمدنا على أن الوضع أمر آخر وراء التعقد من اعتبار الملازمة، على اعتبار آخر أيضا الوضع أمر سابق على الاستعمال، والاستعمال كاشف ومبرز عن هذا الوضع. إذن لا يلزم أن يكون اللفظ ملحوظا في آن باطن استقلالا وعالة، بل اللفظ ملحوظ استقلالا قبل الاستعمال وملحوظ في مرحلة الاستعمال عالة، فلا منافاة بينهما. هذا أولا، وثانيا لو فعلنا أن الوضع يتحقق بنفس الاستعمال، ما أفاده قدسة الروح مبني على ما هو المعروف من أن الاستعمال إطلاق اللفظ في المعنى، والنظر الاستقلالي متوجه إلى المعنى فقط، وهذا أمر على إطلاق الإجناس. بل إن اللفظ حال الاستعمال أيضا يكون ملفوظا مستقلا، نعم أي حين مغفولا، لكن ليس لازم الاستعمال أن يكون اللفظ ملفوظا حالة ويحسن النظر إلى المعنى، بل يمكن أن يكون اللفظ بنفسه ملفوظا مستقلا، وهذا كثيرا ما يحتاج. مثلا الانسان اذا احتاج الى الماء فيطلب الماء فيقول جئني بماء، بل يريد بواب الكلام ان يثبت انه عربي فيتكلم بهذه الجمله الجمله مقصوده في نفسها وهو يستعمل اللفظ في المعنى فقاتل للاسلام بالماء يعني لسبب الاسلام بالماء كلا الامرين يجتمعان ليس حقيقه الاستعمال ما ذكرون من ان اللفظ يطلع في المعنى ويكون بل اللفظ كما قلنا علامه يمكن ان ياتي الانسان بهذه العلامات ويكون ناظرا الى خصوصيات هذه العلامه ايضا فيمكن ان يتصور المستعمل اللفظ مستقلا ويستعمله في المعنى ويقصد بذلك ان يكون اللفظ موضوعا للمعنى فهذا الحس من الوزن امر ممكن في نفسه بعد ذلك